السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هكذا قال الله تبارك وتعالى، وقد تواردت الأدلة في هذا الباب وبكثرة تفيد أن كل نفس لها أجل ولن تموت حتى تستوفي أجلها. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. توردت النصوص بهذا، ولا يخفى عليكم أن ابن آدم يكتب أجله وهو في بطن أمه كتابة أخرى. فهناك كتابة على ابن آدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأيضا في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. الحديث: وفيه فيأتي الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله، وعمله وشقي أو سعيد. فالأجال مقدرة ومكتوبة. وكما قال تعالى: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالأجال مقدرة ومكتوبة. هذا وينبغي أن ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في فقهه، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. الإنساء التأخير، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنسيء هو التأخير. كان أهل الكفر إذا جاء رجب وكانوا يقاتلون أو يتقاتلون، ويفترض أنهم يتوقفوا في رجب، فيقولون: نؤخر رجب هذه السنة، لا رجب هذا العام، أو نؤخر رجب إلى بعد رمضان حتى يستمروا في قتالهم. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ما المراد بالإنساء في الأثر؟ وثم حديث وإن كان ظاهر سندي الصحة لكن به علة، وهو إن صلة الرحم وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. لكنه وإن كان ظاهره الصحة لكنه حديث معلول. لكن الثابت: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فما المراد بالإنساء في الأثر؟ أو بتعبير ندق: هل يتغير المكتوب في شأن ابن آدم من ناحية الأجل أو أنه لا يتأخر؟ وهل صلة الرحم تزيد في العمر أم لا؟ فمن العلماء من حمل الإنساء في الأثر أي زيادة العمر على الثناء الحسن بعد موت الشخص، قال: إذا مات العبد الصالح أثنى الناس عليه خيرا بعد موته، فهذا الثناء الحسن عليه بعد موته ولسان الصدق له بعد موته هو المراد بالحديث. وقال آخرون قولا آخر حاصله أن المكتوب منه مكتوب بأيدي الملائكة، كأن الله يقول فيه لملائكته: إذا وصل عبدي رحمه فزيدوه من العمر كذا وكذا، وإذا لم يصل رحمه فاقبضوه عند كذا وكذا، والله أعلم بالذي سيفعله العبد، وسطر أجل العبد بناء على الذي يفعله في كتاب لا يتغير ولا يتبدل. إذن يكون التغيير في الكتاب الذي بأيدي الملائكة، والشيء الثابت هو الذي عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تزيدان في الأعمار أو ينسى له في أثره البركة له في عمره. إذن هي ثلاثة أقوال: الأول أن المراد الثناء الحسن بعد الموت، الثاني ما ذكر من أن الكتاب كتابان، كتاب بأيدي الملائكة وكتاب عند الله لا يتغير ولا يتبدل، والثالث البركة في العمر، والله أعلم. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية إذا أتقنت معناها وتدبرتها، وهذا من الإيمان بالقدر كما لا يخفى، إذا تدبرت الآية اطمأن قلبك أن أجلك لن ينقص يوما ولن يزيد يوما، فحملك هذا المعتقد الكريم، معتقد الإيمان بأن الأمور مقدرة، على كلمات الحق عند السلاطين الجائرة: لا تخشى في الله لومة اللائمين، فإن الآجال مقدرة والأرزاق كذلك مقدرة، فكلمات الحق لن تنقص أجلك، والجبن لن يؤخر أجلك. وكما سمعتم فإن الله قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى: ولكل أمة أجل. الأمة الجماعة من الناس، ومن المعلوم أن كلمة الأمة من الكلمات التي تتعدد معانيها في كتاب الله. ألا يخفى عليكم أن كثيرا من كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. من هذا كلمة الأمة، كلمة الأمة، فالأمة تطلق على الجماعة الكثيرة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق الأمة كذلك على الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وتطلق على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتطلق الأمة كذلك على الملة، كما هو أحد الوجوه في تفسير قول الله جل ذكره: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من الإطلاقات. وهكذا كثير من كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها، ومن طرائق الزيغ أن يأتي شخص مبتدع يلبس الكلمة معنى غير معناها. فعلى سبيل المثال كلمة السيئة، كلمة السيئة أحيانا تأتي بمعنى الكفر. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعة من النار مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم في شأن السيئات في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي الكبائر، وتأتي السيئة أحيانا بمعنى الصغيرة. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فترى كلمة السيئة أطلقت على الصغيرة أحيانا، وعلى الكبيرة أحيانا، وعلى الكفر أحيانا، وتطلق على ما يسوء الشخص عموما. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فمن الخطأ أن تلبس الكلمة معنى غير معناها في موطن من المواطن. أرجع إلى التأويل، يقول تعالى ذكره: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعليه إذا مات ميت في حادث لا تقل ليته لم يخرج، فإنه كان لزاما أن يخرج. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي هذا الصدد أيضا ينهانا ربنا عن صنيع الذين كفروا. قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا ربي؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالكافر إذا خرج أخوه غازيا أو مسافرا فمات، مات في حادث أو مات في غزوة، قال: يا ليتهما خرج، لو أنه تأخر ما مات، لو كان جالسا ما مات. فنهانا الله عن هذا القيل الذي يقوله أهل الكفر، فقال ما سمعتموه لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك، أي ذلك التنديم، حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالآجال مقدرة ومكتوبة، الآجال مقدرة والآجال مكتوبة، خلافا لبعض أهل البدع والضلالات الذين يقولون لو أن المقتول ما قتل لعاش إلى حين. هذا الكلام باطل وخطأ. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم، يا أبناء آدم، إما يأتينكم رسل منكم، استدل به على أن الرسل تكون من بني آدم، لا تكن من الجن، إنما هي من بني آدم، فرسل بني آدم إلى بني آدم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، بعث إلى الثقلين. أما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإطلاق تغليبي، إطلاق تغليبي، كما نطلق على الأم والأب الأبوان. فالأم ليست أبا، إنما أطلق على الأم والأب الأبوان تغليبا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان في بيتنا إلا الأسودان، تعني التمر والماء، التمر أسود، تمر المدينة، والماء ليس بأسود، فأطلق عليه الأسود تغليبا، كما نقول رأيت الشمسين والمراد الشمس والقمر، جاء العمران والمراد أبو بكر وعمر. فالرسل إذن من البشر، الرسل إذن من البشر. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: فمن اتقى، أي اتقى المحرمات فلم يفعلها، وأصلح فعل المأمور به، فيتقوى مع إصلاح. فقوله تعالى: فمن اتقى وأصلح، في رد على الذين يقولون إن الإيمان في القلب فقط ولا يلزم عمل الجوارح، فعمل الجوارح لازم، وعند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. وعلى كل أدلته وسيأتي في شرح البخاري إن شاء الله. قال تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما قوله تعالى فلا خوف عليهم، قال بعض أهل العلم: أي لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. وهذا دخل في تفسير الآية أصالة. ومعنى لا خوف عليهم مما هو آت، كما قال بعض أهل العلم، إن المحتضر أثناء الاحتضار ينظر من حوله، وينظر إلى ما هو عليه مقبل، وينظر إلى ما خلف من بعده، فينظر إلى ما هو آت، ماذا سأصنع في القبر، بماذا سأجيب الملكين إذا سألاني، بماذا ألقى ربي، ماذا سأفعل عند المرور على الصراط، ماذا أفعل مع الكتاب، هل أتلقى كتابي بيميني أم أتلقاه بالشمال، عياذا بالله من التلقي بالشمال. يجلس مهموما مكروبا، ماذا سيصنع بعد لحظات في القبر إذا أوسدوا إذا أغلقوا عليه الأبواب وأوسدوه في التراب بماذا سيجيب الملكين المنكر والنكير؟ فينظر إلى ما هو آت خائفا وجلا مما هو آت، فتطمئنه الملائكة: لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا خوف عليك مما هو آت. ويجلس أيضا المحتضر أثناء احتضاره ينظر إلى أولاده وبناته من حوله، ينظر إلى أبويه وإلى زوجته: ماذا سيصنع هؤلاء؟ من لهؤلاء الأبناء والبنات بعد الله؟ من لهذه الزوجة وكيف ستصنع من بعدي؟ هل ستتزوج برجل آخر وتؤمن الأبناء والبنات؟ ماذا سيصنعون في ميراثي؟ فحينئذ يحزن على ما قد فات، فيطمئنه ربه: لا خوف عليك ولا أنت تحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا من فضل الله علينا، من محاسن ديننا، أن أمر ديننا ينتظم لنا الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا جحدوها وأنكروها واستكبروا عنها رفضوا الإيمان بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله أصحاب النار في دلالة على طول المكث وعلى طول الملازمة، ونعم هم مديم المكث في النار، وقد دل على ذلك قول الله تعالى هم فيها خالدون، ودل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. فينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا جحدوا بها وأنكروها واستكبروا عنها تعالوا عن الإيمان بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ليس هناك أحد أظلم من شخص افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله. هذا قد يطلب الجمع بينه وبين قوله تعالى: فمن أظلم ممن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقوله تعالى في الحديث القدسي: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فما وجه الجمع بين هذه الآيات؟ فهناك اتجاهان لأهل العلم، أحدهما أن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم. القول الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى ليس من المانعين أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وليس من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهكذا تتنزل منزلة الاختصاص، كما تقول: فلان أحسن واحد. أحسن واحد في من؟ قد تريد أحسن واحد في الفصل، قد تريد أحسن واحد في البلدة، قد تريد أحسن واحد في الدولة. فحينئذ قوله أحسن واحد تتنزل منزلة الاختصاص. كما نقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان أمير المؤمنين في الحديث، إلى غير ذلك. فهذا منزل منزلة الاختصاص أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه. وهكذا قوله تعالى في شأن مريم عليه السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. على نساء العالمين، كيف الجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خديجة سيدة نساء الجنة وفاطمة كذلك. فجمع البعض بأن قالوا إن مريم اصطفاها الله على نساء العالمين في زمانها، وكذلك القول في موسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا أيضا منزل منزلة الاختصاص، والله أعلم، أي في زمانهم، أو يقال بوجه من الوجوه وهي كثرة الأنبياء في بني إسرائيل، والله أعلم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، جحدها وأنكرها وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قيل في الكتاب هنا بمعنى المكتوب، وقيل في المكتوب بمعنى المقدر، أي ينالهم نصيبهم الذي قدره الله عليهم وكتبه الله عليهم. فهذا هو الوجه، أحيانا الكتاب يأتي بمعنى الشيء المكتوب، كما أحيانا خلق من ماء دافق يأتي بمعنى المدفوق المتدفق، وهكذا. فقوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ينالهم نصيبهم المقدر الذي قدره الله تبارك وتعالى عليهم. فالآيات إذا من آيات القدر التي تثبت أن الأمور مقدرة ومكتوبة. ولا شك أن كل ما يحدث في هذه الدنيا وأن كل ما يجري فيها مقدر ومكتوب. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار مبعدون. فسبقت لهم أي كتبت لهم وقدرت لهم. ونحوه في التنزيل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لولا أن الله كتب عليكم يا أصحاب محمد أنه لن يعذبكم في هذه الواقعة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وكذلك قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فالأمور مقدرة ومكتوبة، خلافا لمن قالوا بغير ذلك من أهل البدع. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. قالت الرسل للمحتضرين من المشركين: أين هؤلاء الآلهة التي عبدتموها من دون الله؟ وكلمة من دون الله للعلماء فيها وجهان: أحدهما مع الله عز وجل، فكان أهل الشرك يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الشرك، يعبدون الله ويعبدون معه إلها آخر. ولذلك جاءت الآيات تنفي الشريك لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لذلك فإن الفتية أصحاب الكهف، قال تعالى في شأنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. قال البعض إن الاستثناء على بابه، فكان الأقوام في زمن أهل الكهف كانوا يعبدون الله ويعبدون معه أصناما أخر، فالفتية اعتزلوا الأصنام ولم يعتزلوا عبادة الله. فهذا قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هكذا قال فريق من العلماء. فالتوجيه الأول في قوله تعالى أينما كنتم تدعون من دون الله، أي مع الله سبحانه. والثاني: سوى الله عز وجل اتعبدونه وتتركون عبادة ربكم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الملائكة عليهم السلام يسألون المحتضرين: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين الآلهة التي عبدتموها مع الله؟ ادعوها كي تنصركم، ادعوها كي تنصركم، ادعوها كي تصرف عنكم العذاب. فإن الملائكة تتلقى المحتضرين بالضرب، أعني المحتضرين الكفار، كما قال تعالى ذكره: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، لو ترى ذلك لرأيت منظرا عظيما مخيفا. وكذلك: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكما قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الآيات. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، من قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا، هل ملك الموت واحد أم أنه له أتباع؟ فإن ربنا قال في كتابه الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فلو واحد للآية الكريمة أم أنهم جماعة كما قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهم جماعة. فمن العلماء من قال، وقوله سديد رشيد، أنهم جماعة لكن كبيرهم واحد كالخزنة، فكلنا نعلم أن مالكا هو خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ولكن ربنا أيضا قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، وقال تعالى: عليها 19. إذن ملك الموت كبير، هو ملك الموت. وما ورد في شأنه من أن اسمه عزرائيل لم يثبت فيه خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الإسرائيليات قد جاءت بالتسمية، لكن في كتاب ربنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، هربوا منا وغابوا عنا، لم نعد نراهم، ليس لهم وجود. قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هكذا شهد الكفار على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يقال لهم حينئذ: ادخلوا في أمم، أي مع أمم قد خلت، أي قد مضت، من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهكذا الداخل يلعن من وجدهم سبقوه، والسابقون يلعنون من دخلوا عليهم، فأهل النار يتلاعنون فيما بينهم. ولعل شيئا من تصوير حالهم بسط في سورة صاد، إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم هنالك في هذه السورة المباركة: يقول تعالى في شأن الكفر: وما يلاقونهم إذ أدخلت طائفة النار على أختها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في مقولة أهل النار لمن دخلوا عليهم: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. فالكل يتلاعن في الجحيم والعياذ بالله. هنا يقول تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. واللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، دعت على أختها بالطرد من رحمة الله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هكذا الكل يدعو على الآخر. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا، جحدوها وأنكروها واستكبروا عن الإيمان بها والإذعان لها، لا تفتح لهم أبواب السماء. إيضاحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، فذكر الحديث وفيه، فيأتون لقبض روحه فتتفرق روحه في جسده فينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذونها فتأتي ملائكة العذاب معهم حنوط من النار لا يدعونها في أيدي ملك الموت لحظة، بل يكفنونها في أكفان من النار وحنوط من النار، فيصعدون بها إلى السماء فتخرج منها ريح أخبث ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ كانت في الجسد الخبيث، فيقولون: ريح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، فيأتون بها إلى السماء يستفتحون لها فلا تفتح لها أبواب السماء. ويقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتهوي روحه من السماء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الآية هذه أفادت معنى قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء. قال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا يستحيل، يستحيل أن يدخل الجمل بضخامته في ثقب إبرة، فكما أن الجمل لا يدخل ثقب الإبرة فكذلك أهل النار لا يدخلون الجنة، فهذا مستحيل وهذا مستحيل كذلك. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، أي وهذا جزاء كل مجرم، وهذا جزاء كل مجرم، لهم من فوق لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد فرش يفترشونها، مهاد كمهاد الصبي يمتهده الصبي. فالمهاد هو المكان المهيئ لنوم الشخص عليه. لهم من جهنم مهاد، أي أن أهل الكفر مهادهم جهنم، المراتب التي ينامون عليها من نار، ومن فوقهم غواش، أي اللحاف والبطانية الذي يتغطون به أيضا من نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والغواش من النار، والغواش جمع غاشية، الغواش جمع غاشية. فإذا كان هذا مصيرهم، لحاف من نار، فرش ينامون عليها من نار، ومع ذلك هم في عمد ممددة، هم في أعمدة طويلة أسقطوا فيها في هذه الأعمدة، ففرش من نار وغطاء من نار وأعمد ممددهم فيها، ومع ذلك كل أحاط بهم سرادقها، فأن الفرار فلا تحين مناص. قال تعالى في كتابه الكريم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وفي المقابل: ومن ثم أطلق على القرآن وعلى آياته مثاني، إنه يذكر بحال الأشرار ثم يذكر بحال الأبرار. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أننا لا نحملهم فوق طاقتهم، وهذا من محاسن ديننا ومن محاسن شريعتنا ومن رحمة ربنا بنا، أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذه الآية إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اتقوا الله ما استطعتم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نصوص كثيرة جدا بها يرتفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء شخص مثلا يقول: أنا نصراني أريد أن أسلم ولكني أخاف، نقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما استطعت أن تأتي به ائت به، وربك رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها. فديننا في فسحة والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل فقد كان شيء من ذلك في الدنيا بين بعض الصالحين وبعض، ولكن ربي نزع هذا منهم يوم القيامة. ولقد كان الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شأن ما دار بينه وبين طلحة والزبير إني لأرجو أن أكون أنا وهم من الذين قال الله في شأنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. وقد جاء ابن لطلحة رضي الله عنه، وطلحة كان يحارب عليا يوم الجمل لتأولات تأولوها، فبعد أن قتل طلحة جاء ابن له إلى علي فأكرمه علي إكراما زائدا، فقال له أحد المقاتلين معه أي مع علي: لما تكرم هذا؟ إنه لا يستحق إلا كذا وكذا، وأبوه فعل كذا وكذا. قال: اخسأ إني والله أرجو أن أكون أنا وهو من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، فإن لم يكن هذا فينا إذن فيكون بين من؟ فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحملهم عداوات على بخس الناس حقوقهم وعلى ظلم العباد. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هذا وجدير بنا في دنيانا أن نسأل ربنا أن ينزع ما في صدورنا من غل لإخواننا المؤمنين، جدير بنا أن يكون هذا من دعائنا فإن ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الدعاء من الأثر واسلل سخيمة من قلبي, في الدعاء واسلل سخيمة من قلبي, وفي الرواية الأخرى واسلل سخيمة قلبي. فجدير بنا أن نسأل الله هذا, أن يقذف في قلوبنا حبه وحب أوليائه المؤمنين, وأن ينزع من صدورنا كل غل للذين آمنوا للمؤمنين والمؤمنات. جدير بنا أن يكون هذا شأننا. قال تعالى في كتابه الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل, أي يوم القيامة تجري من تحتهم الأنهار. أنهار ماذا؟ سلف مرارا أن هذه الآية مثال لتفسير القرآن بالقرآن, وكذا لتفسير القرآن بالسنة, وهذا منهج أصيل معتمد في التفسير. كتاب الله يفسر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأنهار من خمر لذة للشاربين, وأنهار من عسل مصفى. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة, والكوثر كذلك في حديث آخر نار أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهناك نهر الحياة أو نهر الحياة الذي يخرج أصحاب النار الذين هم من أهل التوحيد يخرجون من النار فيغمسون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهناك عيون أخر وأنهار أخر منابعها من الفردوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فمنابع أنهار الجنة من الفردوس, جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار, تجري من تحتهم الأنهار. فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, أي هدانا لسلوك السبيل الذي أورثنا الله به هذا, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الآية الكريمة رد على المعتزلة وعلى غيرهم من الفرق كالقدرية الذين يقولون إن الشخص هو الذي يختار لنفسه ويهدي نفسه, وما الرب عندهم إلا كالطبيب الناصح. إذا كان ذلك كذلك فلماذا تقولون في كل صلاة تصلونها اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هديتم أنفسكم؟ لماذا تقولون اللهم اهدنا فيمن هديت؟ هل هديتم أنفسكم؟ وهل تستطيع أن تحذفوا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم من سورة الفاتحة؟ إنكم إن فعلتم ذلك كفرتم. فالآيات فيها رد عليه, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فدليل على أن المهتدي من هداه الله. ودلت على هذا الأصل الأصيل عدة نصوص كقول الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون إلى غير ذلك من النصوص. ولقد قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله, وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقد تقدم أن الهداية هداية التوفيق، لا يملكها أحد إلا الله، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء، إنما الهادي هو الله. ولذا لم يستطع العبد الشكور النبي الكريم من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام أن يهدي ولده، بل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال الابن العاق سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآية. ولم يستطع إبراهيم الخليل خليل الرحمن هداية والده، بل دعاه ودعاه، وأخيرا يقول له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. ولم يستطع كذلك نوح ولا لوط عليهما السلام هداية زوجتيهما، ولا نبينا الأمين محمد استطاع أن يهدي عمه، فما زال قائلا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقوله على ملة عبد المطلب. فالمهتدي إذن من هداه الله، من هداه الله تعالى. قال تعالى في شأن الإيمان وقولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فقولوها أيها الإخوة في دنياكم حتى يزيدكم الله هدى، فإن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ما أتت رسل الله بالباطل أبدا، ولا أتت رسل الله بالمنكرات أبدا، ولا أتت بالكذب أبدا، إنما قد جاءت رسل ربنا بالحق. حينئذ نودوا أي أهل الإيمان نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. في الخبر أنه ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ورث المؤمن مقعد الكافر الذي كان في الجنة، وورث الكافر مقعد المؤمن الذي كان في النار. فهذا في تفسير قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قد يتأتى مبحث في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف الجمع بين هذا لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وبين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، جمع بعض العلماء بوجوه من الجمع. أحدها أن أعمالنا لا تكفي لدخولنا الجنة، بل فضل من الله علينا أن أدخلنا الجنة، وبعد جعل الأعمال سببا في ترقينا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن وجوه الجمع أن دخول الجنة ابتداء لا تكفيه أعمالنا ولا تؤهلنا أعمالنا له، إنما هو برحمة الله عز وجل والترقي في الدرجات برحمة الله ثم بالأعمال كذلك، لعدة أحاديث، سواء الأعمال القلبية أو الأعمال أعمال الجوارح أو أعمال اللسان، فكل ذلك سبب، كل ذلك من أسباب الترقي في الجنان، والله أعلم. قال تعالى: وبعد أن استقر أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الذي وعدنا الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله، قد وجدناه حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي أهل الكفر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. كلمة موجزة تنم عن أسى وعن أسف لما حل بهم ولما نزل بهم. قالوا: نعم. حينئذ فأذن مؤذن بينهم، نادى منادي بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ينادي منادي: اللعنة الله، إبعاده وطرده من رحمته، على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. المنادي ينادي يوم القيامة: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فليتفطن لها كل شخص ينادي بالبعد عن شريعة الله، ينادي بالبعد عن الكتاب المنزل، يذكر هذه الآية: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغون الطرق طرقا معوجة لا توصل إلى مرضات الله، ولا توصل إلى جنات الله، ولا توصل إلى رحمة الله، بل يريدونها طرقا معوجة تصرف الناس عن الحق إلى الباطل وعن الجنة إلى الجحيم. هؤلاء لعنة الله عليهم، هكذا لعنوا في الكتاب المنزل: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هكذا ينادي المنادي يوم القيامة، فليعقلها كل ليبرالي وكل ألماني وكل كافر وكل يهودي وكل نصراني وكل من يدعو إلى البعد عن الكتاب المنزل وعن السنة التي جاء بها رسول الله وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مؤذن يؤذن يوم القيامة ومناد ينادي: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، جاحدون منكرون. هكذا ينادي المنادي. وفي المقابل الدعاة إلى الله وإلى سبيله، والذين يرشدون الناس ويحثونهم على الاستقامة على أمره، يناديهم المنادي: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ففارق بين نداء ونداء، وفارق بين خطيب وخطيب. فخطيب أهل النار إبليس اللعين يقف في خطبته يوم القيامة قائلا خطيبا في جهنم: والعياذ بالله، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يخطب الشيطان في أوليائه وأتباعه الذين يصرفون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ويبغونها عوجا. وهكذا يؤذن المؤذن يوم القيامة: اللعنة الله على الظالمين. فمؤذن يؤذن: اللعنة الله على الظالمين وخطيبهم الأكبر إبليس اللعين يخطبهم بالخطبة التي سمعتموها، عياذا بالله من الجحيم وعياذا بالله من طرق الغواة المبطلين. ونسأل الله الثبات لنا ولكم على الإيمان، ونحمده إذا دان للإسلام والإيمان، ونسأله المزيد من الإيمان والإسلام. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.